بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال: سمعت سعدا يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذن وظل سعيي. قال الحافظ أي بنو خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، بنو أسد بن مضر، وبنو أسد هم إخوة كنانة بن خزيمة جد قريش، وبنو أسد كانوا فيما ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتبعوا طليحة بن خويلد الأسدي لما ادعى النبوة، ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر وكسرهم، ورجع بقيتهم إلى الإسلام وتاب طليحة وحسن إسلامه، وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك، ثم كانوا ممن شكى سعد بن أبي وقاص وهو أمير الكوفة إلى عمر حتى عزله، وقالوا في جملة ما شكوه إنه لا يحسن الصلاة. وقد تقدم بيان ذلك واضحا في باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم من أبواب صفة الصلاة، وبينت أسماء من كان منهم من بني أسد المذكورين. وأغرب النووي فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعد بقوله: فأصبحت بنو أسد بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، فيه نظر، لأن القصة إن كانت هي التي وقعت في عهد عمر فلم يكن للزبير إذ ذاك بنون يصفهم سعد بذلك ولا يشكو منهم، فإن أباهم الزبير كان إذ ذاك موجودا وهو صديق سعد، وإن كانت بعد ذلك فيحتاج إلى بيان. ما قاله الحافظ هو الصواب، وهام من النووي رحمه الله. هذه القصة هي التي جاءت في دعاء سعد رضي الله عنه على ذلك العبسي الذي قال: أما إذ سألتنا فإنه لا يقسم بالسوية ولا يسير في السرية ولا يعدل في القضية، ومن كان معه أيضا يتهمون سعد أنه لا يحسن يصلي. من هذه القصة قول تعزلني، قال الطبري معناه تقومني وتعلمني، ذكره الحافظ، ومعنى خبت وخسرت وظل سعي أي إن لم أكن أحسن الصلاة وأجهل أمر الصلاة، خبت وخسرت خسرت، معناه أنه واجب على المسلم أن يتعلم الصلاة، والذي ما يتعلم الصلاة يخيب، الذي ما يصلي صلاة صحيحة، وهكذا ما يتعلم الإسلام، لأنه في سياق الإسلام قوله على الإسلام تعزرني على الإسلام، فهذا شامل. قال رحمه الله: حدثني عثمان قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. قال حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. هذا حديث سعد بن أبي وقاص. ثم يلي حديث عائشة، وكذا حديث عائشة: ما أكلها المحمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. والثالث حديثها، والرابع حديث أنس، حديث سعد، حديث عائشة، وحديثها وحديثها ثلاثة: أحاديث لعائشة، وحديث لسعد، حديث لأنس. كلها وما بقي منها يأتي إن شاء الله في هذا الباب، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. وأوسع ما في الباب هو حديث أبي هريرة الأول، وأشمل فوائده. والذي يليه حديث سعد بن أبي وقاص أيضا من حيث حالهم وفقرهم إلى مستوى أنهم يأكلون السمر، ورق السمر يقطع الفم ويلهب البطن، ولكن الجوع يحمل الإنسان على أكل مثل هذا وأشد. ربما وجد ميتة تأكل منها الكلاب فيأكل منها لشدة الجوع، ويباح له إذا اضطر. الميتة للمضطر جائزة، يأكل ما يسد رمقه. ولكن نزه الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في المحرمات كلها مع شدة الجوع، وهم ملازمون للورع وللزهد والصبر الشديد. وفي غزوة سيف البحر اشتد جوعهم وهم غزاة في سبيل الله، فأخرج الله لهم عنبرا مثل الكثيب الأهيل، حوت كبير، كان فرجا من الله، أكلوا منه حتى أخصبت أجسامهم، وربما قطعوا القطعة منه الواحدة مثل الثور، قطعة من اللحم كأنها ثور. والضلع الواحد إذا من أضلاع ذلك الحوت يدخل تحته البعير محملا، قوس من أضلاعه يصير عبارة عن بوابة ضخمة يدخل تحته الجمل. مكثوا شهرا يأكلون منه حتى ذلك فتح من الله سبحانه. وهو لا شك أنه من الأدلة أن الذي هو جاء واضطر إلى شيء أكل، على أنه سمك، والسمك حلال لأكله، إلا ميتان ودمان، ميتتان ودمان. وقول عائشة رضي الله عنها: ما شبع على محمد منذ قدم مدينة من طعام بر ثلاث ليال انتباعا حتى قبض، يدل على قلة ما بأيديهم، وأن البر طعام طيب، فهم ما يشبعون ثلاثة أيام، وربما تارة يأكلون وتارة يحصلون التمر. التمر كان موجودا، كان موجودا أحسن أكثر من غيره، باعتبار أن المدينة ذات نخيل، فيسر الله لهم من هذا الجانب خيرا كثيرا. والحديث الذي يليه: ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، يدل أن الأكلتين هي وجبة، وجبة الشخص أكل في الصباح والمساء، هذا هو الذي يحتاجه، وأكثر من ذلك يكون من حال إلى حال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم تطعمهما؟ قال: وجبتين يا رسول الله. قال: ألا وجبة؟ يعني لو أطعمتهما وجبة. حين أرسل مع بعض الصحابة من يحسن إليهم فأتى وقد أخصبت أجسامهم وثابت عليهم أجسامهم عليهم أثر النعمة من وقت قصير. قال: كم تطعمهم كل يوم؟ قال: أكلتين يا رسول الله، يعني في اليوم. قال: أطعمتهم أكلة، معنى أنها تكفي إذا كان شيء معها من التمر أو كذا، والأكلتان نعيم، وأما الثلاث فما فوق وربما كان من حال إلى آخر وهو نشأ من النعيم أزيد. وكان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدمن حشوهوله، استوعب هذا الحديث طعامهم وشرابهم وبساطهم وأحوالهم كلها، هذا الباب استوعب أحوالهم كلها كما مر بعضه سيأتي ما بعض، حتى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير البشر من أدمن أي من جلد، وحشوه ليس من القطن، والقطن ما هو موجود حديثا، هو قديم، ولكن لم يكن حشوه من القطن، القطن مريح، حشوه من الليف، والقطن أحسن من الليف، فإن هذا فيه شيء من الخشونة في ظاهره وباطنه، هذا الفراش باطنه ما هو مثل القطن، وظاهره أيضا عبارة عن شيء من الأدم، ما هو مثل الخرق الناعمة للجسم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما نام على سرير الرمال، أي ما عليه فرش، وهو هكذا بدون فراش، وربما نام على ما يؤثر في جنبه، وكل هذه لعدم عنايته بأمور الدنيا، ما عنده عناية بأمور دنياه، وإنما عنايته كلها منصبة على أمور الآخرة، هو وسائر أصحابه أثر ذلك فيهم تأثيرا بليغا، والله المستعان. تفضل.